مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يدخل بصنع الأسلحة النووية، وستوافق على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة مع السماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية مقابل رفع الحظر فورا. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الأساس القانوني لأي تفتيش تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية هو اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وشدد محمد إسلامي على أن جميع الأنشطة الإيرانية بما فيها تشغيل المفاعلات البحثية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا إلى عدم نية إيران التوجه نحو الاستخدام العسكري للطاقة النووية. وأضاف إسلامي أن الغرض من التخصيب هو تلبية احتياجات المشاريع السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 100 مدني جراء مجازر الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل وخياما بمناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع، فيما قصفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة والمواصي في نفس المنطقة، كما تعرضت منازل الأهالي في دار البلح وسط القطاع إلى هجمات لقوات الاحتلال. وحول مجازر الاحتلال في غزة وتحذيرات وزارة الصحة من استمرار معاناة الأهالي من انعدام الأمن الغذائي، تابعوا هذا التقرير.
يوم جديد من العدوان في قطاع غزة، وكالعادة لا جديد فيه سوى استمرار المجاعة والقتل ومواقف الاستنكار من دون حلول تنهي آلام الفلسطينيين وتلجم كيان الاحتلال عن ممارسة القتل الممنهج سواء بالقصف أو التجويع. ففي جنوبي قطاع غزة سجلت عائلات بالكامل في عداد الشهداء مع قصف الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ولا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض. ونفذ الاحتلال 25 غارة على أراض وممتلكات في محيط الأوروبي والفخاري وقاع القرين والروايدة بخزاعة ومنطقة الصناط بعبسان الكبيرة. أما في مدينة غزة استهدفت غارة منزلا في حي النصر أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وأطال القصف الجوي والمدفعي شرقي مدينة غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه ساحل مدينة غزة. واستشهد عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا شمالي القطاع. وبالإضافة إلى استمرار القتل والتجويع، يحل هذا الصيف ضيفا ثقيلا مع انعدام المياه الصالحة للشرب، حيث حذرت صحة غزة من أن 90% من الأسر تواجه انعدام الأمن المائي، وأن التجمعات السكانية في أماكن النزوح تعاني من أوضاع كارثية بسبب عدم توفر مصادر المياه، مؤكدة أن نسبة العينات الملوثة من مياه الشرب تجاوزت 25%. ولفتت الوزارة إلى أن استخدام الحفر الامتصاصية كبديل لأنظمة الصرف الصحي يفاقم تدهور الخزان الجوفي. ومع تفاقم خطر المجاعة وتحكم الاحتلال بالمساعدات، حذر مدير مستشفى العودة محمد صالح من ارتفاع الوفيات، مؤكدا أن المستشفى استقبل 1500 حالة سوء تغذية منذ أكتوبر، كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تلف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والعالقة في المستودعات خارج قطاع غزة جراء إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخولها إمعانا بالإبادة الجماعية التي واصل ارتكابها منذ أكتوبر عام 2023.
تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية غرب سلفيت قرب نابلس شمالية الضفة الغربية. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن عملية سلفيت هي الرابعة من نوعها في المنطقة خلال 4 أشهر، وقد نفذت بنمط وسلاح مشابه إذ ينسحب المنفذ بعد التنفيذ. وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار ووصفتها بالبطولية، مؤكدة أنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة الغربية والانتهاكات بحق الأسرى والمقدسات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها ضد الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر تنفيذ عمليات اقتحام يومية وحملات دهم واعتقالات. فقد احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم أكثر من 70 مواطنا خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بعدد منهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمالا وقرية دير العسل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين قبل الإفراج عنهم، فيما اعتقلت مجموعة من الشبان من مدينة نابلس وبلاطة البلد شرقا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. اقتحم مستوطنون متطرفون ظهر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وتستمر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى طوال الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت في سعي من منظمات الهيكل لتنفيذ مخططات تهويد الأقصى بدعم لا متناهي من حكومة الاحتلال. أعلنت وزارة الخارجية العراقية انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في بغداد ضمن تحضيرات القمة العربية المرتقبة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعا إلى تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم العراق والبحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية. وجدد حسين دعم العراق للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف. بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قمة بغداد تحمل آمالا كبيرة وتعقد في ظرف دقيق تشهده المنطقة والعالم. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:10. بعد الأخبار نستمع لبرنامج ظل الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 5:27. عند 5:37 يأتيكم منتدى الأمثال. في الساعة 6 نشرة إخبارية أخرى، عند 6:12 إعادة للمنتدى الإذاعي. تقدم لحضرتكم نشرة إخبارية في الساعة 7 تماما، بعدها تأتيكم قصص من الحياة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:19، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 7:23. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:32، عند 7:47 كلامكم نور. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربي، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أحبائنا الحلوين، في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر،
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب، فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا لك ستقص يا علينا يا أبي.
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب. هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. وأنت يا حسان، وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم. يا أبي، النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام. وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
عفوا يا بابا. وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبيها.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
وكيف عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي.
لا يا زينب، لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
كانت الإشارة طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة، ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة، دعا زكريا ربه من جديد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لنا يا
زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. نعم. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئا مريئا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان،
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه السلام؟
وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقد لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا. طيب. يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
صحيح. وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
نعم يا أبي. أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب هذا صحيح،
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة. صحيح يا أبي؟
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي،
شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحباءنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت وللهدى الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، والآن ننتقل بكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية الشيد عبد الملك الحوثي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية.
والمجاهدين، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في كلمة اليوم عن تطورات العدوان الهمجي الوحشي الإجرامي الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يمارس معتمدا على الدعم الأمريكي والشراكة الأمريكية والدعم الغربي المفتوح جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في كل يوم. وحصيلة هذا الأسبوع في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الشهداء والجرحى بلغ أكثر من 1200، معظمهم من النساء والأطفال، وبينهم أسر نازحة أبادها العدو الإسرائيلي بأكملها، وتصل الحصيلة للشهداء والجرحى منذ استئناف العدوان الهمجي الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 2800 شهيد وأكثر من 7700 جريح، لتصل الحصيلة الإجمالية على مدى 19 شهرا في قطاع غزة أكثر من 182 ألفا من الشهداء والجرحى والمفقودين، نسبة كبيرة بينهم تقدر ب 60% أو أكثر من النساء والأطفال. هذه الإحصائية لا يدخل فيها الشهداء والجرحى والمخطوفين والأسرى من الضفة الغربية، وإلا فالعدد أكبر. هذه المحصلة تبين حجم الإجرام الرهيب من قبل العدو الإسرائيلي الذي ينطبق عليه بكل وضوح أنه إبادة جماعية، وتستمر بين أوساط العالم الإسلامي بمرأة ومسمع من الجميع. ويستهدف العدو الإسرائيلي في قطاع غزة كل فئات المجتمع، ويسعى دائما إلى إنهاء الخدمة الصحية وإنهاء العمل الإنساني، حيث بلغ شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية في قطاع غزة أكثر من 1400 شهيد. ويستهدف النازحين في مراكز إيوائهم التي عادة ما يحددها كمناطق آمنة قبل ذلك، وقصف في هذه المدة ما يقارب 250 مركزا لإيواء النازحين على مدى 19 شهرا. ويستمر أيضا في سعيه للإبادة عن طريق التجويع، وليس فقط بالقصف، الإبادة بالقنابل الأمريكية والقذائف الأمريكية والغربية التي تزوده بها الأنظمة الغربية، بل مع ذلك يستخدم التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة. وبات الوضع الإنساني في غزة مأساويا للغاية بعد نفاد ما تبقى من مخزونات الغذاء لدى المنظمات العاملة في مجال الإغاثة وإغلاق جميع الأفران، ومعظم المطابخ التي كانت تقدم عددا محدودا من الوجبات الغذائية لعدد محدود من السكان. المشاهد المأساوية المؤلمة تظهر صرخات الأطفال وبكاءهم وهم يهيمون في الأرض بحثا عن بقايا طعام، وتقف الأمهات حائرة دون حيلة أمام صرخات أطفالهن الرضع، بعض منهم باتت جلودهم تلتصق على عظامهم بسبب انعدام حليب الأطفال. البعض من أبناء الشعب الفلسطيني يحاولون أن يذهبوا إلى البحر بهدف البحث عن الصيد لتوفير القوت الضروري والطعام والغذاء، ومع ذلك يستهدفهم العدو الإسرائيلي، هو يستهدفهم من البر والبحر والجو. هناك الكثير من الشهداء ممن استشهدوا وهم في أثناء محاولاتهم لجلب الأسماك والصيد من البحر بهدف إطعام أسرهم. حتى أوراق الشجر لم يعد الوصول إليها سهلا بعد تجريف العدو الإسرائيلي 80% من الأراضي الزراعية. أكدت 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن الغالبية العظمى من أطفال غزة يعانون من حرمان غذائي شديد. فالمأساة كبيرة جدا تكشف عن حجم الإجرام والعدوان الإسرائيلي من جهة، والذي كما قلنا يعتمد على الدعم الأمريكي والشراكة الأمريكية والدعم الغربي المفتوح من بريطانيا وألمانيا ودول متعددة، وكذلك يستفيد كل الاستفادة من التخاذل الإسلامي في البلدان العربية وغيرها. أما في الضفة والقدس فالعدو الإسرائيلي يستمر أيضا في اعتداءاته بكل أنواعها وأشكالها، وفي المقدمة الاستباحة لمقدسات المسلمين بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وتدنيسه. هذه الاقتحامات مستمرة بشكل شبه يومي. أيضا من الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس اقتحام العدو الإسرائيلي لمدارس الأنروا بالقدس وطرده للطلاب كمقدمة لإغلاق المدارس. فهو يحارب الشعب الفلسطيني في كل شيء، ويحاول أن يمنعهم من كل مقومات الحياة، أن يمنع عنهم حتى التعليم. وكذلك اقتحام مجمع تعليمي شمال الخليل وطرد الطلاب والاعتداء عليهم. من أشكال الانتهاكات والاعتداءات أيضا في القدس إيقاف حفل زفاف في بلدة العيزرية شرق القدس واعتقال العريس. وهذا يبين كما قلنا الاعتداء الإسرائيلي والظلم بكل أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، استهداف في كل شيء حتى في حفلات الأعراس. في هدم المنازل استمر العدو الإسرائيلي في هدم المنازل في أنحاء متعددة من الضفة الغربية ولا سيما في المخيمات. وصل عدد المنازل التي هدمها في مخيم نور شمس أكثر من 400 منزل. قطعان المغتصبين الذين يطلق عليهم المستوطنون يستمرون بكل أشكال الاعتداءات الدنيئة والمنحطة والسافلة التي هي عبارة عن جلبطة، مثل سرقات، أنواع من السرقات، الاعتداء على المواشي، الاعتداء على المحاصيل الزراعية، الإحراق للمزارع. ووصل بهم الحال أيضا بالاعتداء على النساء الفلسطينيات كما في قرية المغير شمال شرق رام الله. يواصل العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية كل جرائم القتل والاختطاف مناطق مختلفة من الضفة، وقلع أشجار الزيتون بما فيها أشجار مثمرة. ومن التطورات التي تكشف توجه العدو الإسرائيلي بالاستمرار في مساعيه للسيطرة التامة على الضفة الغربية قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر، قراره بمصادرة مساحات شاسعة في الضفة. ومع ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية من المؤسف جدا أن تستمر السلطة الفلسطينية ومن خلال أجهزتها الجمعية التي يفترض أنها جهاز أمني لحماية الشعب الفلسطيني تستمر بالموازاة مع ما يقوم به العدو الإسرائيلي من ممارساتها السيئة التي تصل إلى حد الإجرام ضد الشعب الفلسطيني بالقتل، بالقتل لأبناء الشعب الفلسطيني وسفك دماء الشعب الفلسطيني تعاونا مع العدو الإسرائيلي وتقربا إليه، كما حدث في هذا الأسبوع عندما قامت السلطة الفلسطينية بالقتل بدم بارد شاب فلسطيني في مخيم الفارعة، وبالاعتداء على مسن أيضا في الحي الشرقي بمدينة جنين. وهذا شيء مؤسف ومحزن أن تمارسه السلطة الفلسطينية. اليوم هو ذكرى النكبة، نكبة 48، وهي ذكرى فيها الكثير من الدروس وذات أهمية كبيرة. هي ذكرى مؤسفة ومحزنة لنكبة استمرت ولم تتوقف على مدى 77 عاما. ما يقارب من 60,000 مجرم من العصابات الصهيونية آنذاك مدعومة بقوات بريطانية شنت عدوانها على الفلسطينيين العزل الذين لم يكونوا يمتلكون السلاح ولا التنظيم، وتركوا كالفريسة لتلك العصابات المتوحشة. ذكرى النكبة هي تذكير بمظلومية كبرى جرى الترتيب لها قبل تاريخها المعروف، وهي كما قلنا مستمرة لم تتوقف بحق شعب بأكمله، الشعب الفلسطيني الذي تحول أبناؤه بالملايين ما بين مهجر ومشرد من أرضه، وبين محاصر ومروع ويعتدى عليه، وعلى مدى أكثر من 7 عقود من الزمن أمام مرأى ومسمع المجتمع البشري والمؤسسات الدولية التي تقدم نفسها أنها معنية وفي موقع المسؤولية بحماية الإنسان وحقوقه. ذكرى النكبة ليست كأي ذكرى عادية عابرة، هي مأساة وجرح مفتوح تؤرخ بدماء وأشلاء الأطفال والنساء على مدى 77 عاما، من أبريل دير ياسين 1948 ميلادية وحتى غزة المذبحة المستمرة في هذه المرحلة إلى يومنا هذا. ذكرى تؤرخ لجريمة تاريخية لم تنتهي فصولها ارتكبتها بريطانيا والغرب، ونتج عنها اغتصاب أرض هي بلد كامل وتهجير شعب بالملايين من أرضه. يوم يذكرنا بالحقد والكراهية اليهودية ضد العرب والمسلمين جميعا، والتي تتجلى مصاديقها في الممارسات الإجرامية العدوانية للعدو الإسرائيلي كل يوم في كل هذه المدة الزمنية، وينسف كل أفكار ونداءات الاستسلام والتعايش بين العرب والصهاينة كوهم وخدعة كبرى. يوم يتذكره المجاهدون والشعب الفلسطيني بصمود أسطوري لم تكسره المآسي والآلام، وبذاكرة وهوية لا تمحى، وهم متمسكون بحقهم في فلسطين كاملة بمياهها ومقدساتها غير قابلة للتشويه والتقسيم أو الصفقات. تذكرهم ومعهم العرب والمسلمون بالجليل وطبرية والناصرة وبيسان وعكا وصفد، تذكرهم بحيفا، تذكرهم بيافا والخليل والرملة والقدس، تذكرهم بغزة وبئر السبع، تذكرهم بأهمية الثبات في نابلس وجنين وطول كرم وكل مدينة وقرية فلسطينية محتلة، تذكرهم بحقهم في كامل فلسطين بحرها ونهرها وسهلها والجبل، وكل ذلك سيستعاد حتما بإذن الله تعالى كما في وعد الله الحق الذي لا يتخلف ولا يتغير. يذكر أيضا، هذه الذكرى تذكر بسلسلة الهزائم التي منيت بها الجيوش العربية المرعوبة في غضون أيام، عندما سيطر عليها التخاذل والوهن وضعف إرادة القتال، وما سببه ذلك من تمادي للعدو الإسرائيلي على المنطقة بأسرها. 77 عاما من العجز العربي الكامل على المستوى الرسمي الردع الكيان المحتل في مقابل صمود ومقاومة فلسطينية تحاصر وتجوع ولا تلقى الدعم والإسناد ولو بالحد الأدنى لردع ذلك العدو المجرم. الدروس المهمة من النكبة ينبغي تسليط الضوء ولو على بعضها، لأن الأحداث مهما كانت مرة وصعبة وقاسية تتضمن الدروس المهمة والعبر المهمة التي يمكن أن يستفاد منها في إطار المساعي والعمل الجاد لتغيير مسار الواقع من خلال النهوض بالمسؤولية المهمة على هذه الأمة، وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة بوعده الحق. من هذه الدروس المهمة لنكبة العام 48 وإلى اليوم، لأنها كما قلنا هي نكبة مستمرة، في مقدمة هذه الدروس والدرس الأول منها أنه في كل هذه العقود الزمنية لم يتغير النهج العدواني الإجرامي الوحشي الصهيوني اليهودي على مدى 77 عاما، لم يتغير كممارسات إجرامية عدوانية بكل تفاصيلها اليومية، سواء في مراحل التصعيد التي يزداد العدو فيها وحشية وإجراما أو في غيرها. فالعدو مستمر بنفس السلوك الإجرامي، يقتل الأطفال والنساء، يغتصب الأرض، ينتهك الحرمات، يسيطر عدوانا وظلما واغتصابا على الأراضي والمزارع والبيوت والمساكن، يظلم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الظلم وبكل أشكال الإذلال، من ضرب، من إهانة، من اعتقال، من مداهمة حتى للأعراس وغير ذلك. السجون والمعتقلات كذلك ممتلئة على الدوام بالمخطوفين والأسرى الذين يمارس العدو الإسرائيلي ضدهم كل أشكال الانتهاكات والظلم. فكل الممارسات الإجرامية لم تتغير في سلوك العدو الإسرائيلي على مدى 77 عاما وهو مستمر في ذلك. وأيضا المرتكزات لتلك التصرفات والممارسات والسلوك الإجرامي للعدو الإسرائيلي، المعتقدات والفكر والثقافة اليهودية التي هي قائمة على أساس التصنيف لما يسمونهم بالأغيار، يعني غير اليهود، بأنهم ليسوا بشرا وبأنهم مستباحون ومباحون حتى على أساس الشرع، يعني على أساس الشريعة الإلهية، زورا وبهتانا يستبيحون الدم، يستبيحون العرض، يستبيحون المال، يستبيحون كل شيء، وتعبئة عدائية، تعبئة كلها مشحونة بالكراهية والاحتقار والبغض والعداء الشديد جدا. وبذلك ينشأ كل جيل منهم وهو على مستوى أسوأ مما عليه سابقه من الحقد والعداوة والاحتقار والاستباحة لكل المحرمات. فالعدو الإسرائيلي لم يتغير، وهذا الشاهد على أنه كيان إجرامي ليس هناك إمكانية للتعايش معه ولا للسلام معه، وغير قابل لذلك. ثقافته، نفسيته، توجهاته، معتقداته، ممارساته، أهدافه، ما بني عليه واقع تلك العصابات الإجرامية اليهودية الصهيونية هو بالشكل الذي لا يمكن إطلاقا أن تتعامل مع الآخرين بسلام، باحترام، باحترام للحقوق، إضافة إلى ماذا؟ إلى أن المسألة من أساسها قائمة على الظلم، على العدوان، على الإجرام، وهذه مسألة واضحة. فهو كيان غير قابل للتعايش، هو قائم أيضا أساسا على الاغتصاب، على الإجرام. كيف صنع هذا الكيان وكيف استقدمت تلك العصابات الإجرامية إلى فلسطين؟ على أساس الاحتلال والقتل والتشريد والظلم ومصادرة الحقوق. فهو كيان غير طبيعي قائم على الظلم والإجرام، وهو غير قابل للبقاء، لأنه ليس في إطار وضع طبيعي كبقية المجتمعات البشرية، إنما حالة ظلم، اغتصاب، اعتداء، إجرام مستمر وغير ذلك. ثانيا، على مدى كل هذه المدة الزمنية لم تتغير السياسة الغربية في بريطانيا، في أمريكا، في ألمانيا، في كبريات الدول الأوروبية والغربية، لم تتغير السياسة الغربية عن مسألة الدعم الكامل والتبني لتلك العصابات الإجرامية، وكانت على الدوام مفضوحة بأنها لم تراعي إطلاقا الشعارات والعناوين التي كثيرا ما ترفعها عن حقوق الشعوب وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان وغير ذلك. أين هو عنوان الحرية التي كثيرا ما يتردد هذا العنوان في شعارات الغرب عند الأمريكيين وعند الأوروبيين؟ كثيرا كثيرا يغيب تماما تجاه هذا الحق الثابت الواضح للشعب الفلسطيني، وتجاه الممارسات الإجرامية والسلوك العدواني الاستعبادي الغربي الذي يدعمه الغرب ضد شعوب أمتنا. فهم لا يراعون لا شعاراتهم التي دائما ما يطلقونها كأسلوب مخادع للشعوب، وفي نفس الوقت هم لا يراعون حتى مصالحهم الكبرى مع بلدان العالم الإسلامي وفي المقدمة البلدان العربية. أمريكا لديها مصالح كبرى في البلدان العربية والإسلامية، أوروبا كذلك، وهم مستفيدون بشكل كبير جدا، هم ينهبون ثروات هذه الأمة وهي سوق مفتوحة لمنتجاتهم، ومصالحهم فيها مصالح اقتصادية كبيرة جدا، والواقع يشهد بهذا وبما هو غبن لهذه الأمة، يعني استفادة كبيرة جدا لهم، وغبن وحرمان وظلم لشعوب أمتنا. ومع أنهم يستفيدون كل هذه الاستفادة الكبرى، مع ذلك هم لا يراعون شعوب هذه الأمة التي هم مستغلون لثرواتها ومصالحها. كل ذلك لم يفيد معهم شيئا. أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، في مقابل أنهم ليسوا مستفيدين على المستوى الاقتصادي بشكل كبير من العدو الإسرائيلي، إنهم في الأساس هم من يعطونه، ليس مصدر مصالح لهم، هو يأخذ منهم ولا يعطي، لكن حالهم مع العالم العربي بقية البلدان الإسلامية حال أخذ للمواد الخام، للثروات البترولية وغيرها بتريليونات الدولارات، مصالح كبيرة جدا يجنونها دون أن يقدروا لشعوب هذه الأمة أي تقدير أو أن يعطوها أي اعتبار أو ذرة من الاحترام أو ذرة من المراعاة، المراعاة لها في حقوقها، في مظلوميتها وفي غير ذلك. ثالثا، من الدروس المهمة أن الجانب الرسمي العربي في معظمه لم يلتفت بجدية لمعالجة إخفاقاته، لأن هناك إخفاقات كبيرة في كل تلك المراحل. نكبة 48 كانت إخفاقا عربيا كبيرا وهزيمة عربية مدوية، وما بعدها كذلك إخفاقات مستمرة. التعاطي الرسمي العربي كان يفشل ويتكرر فشله ويتكرر إخفاقه، لكن المشكلة أنه لم يلتفت بجدية إلى معالجة إخفاقاته، ولم ينجح في تكوين توجه عربي إسلامي إنساني عالمي يستمر ضمن مسار عملي واضح لدعم القضية الفلسطينية، لدعم الحق الفلسطيني، لدعم هذه القضية التي هي ذات بعد وأساس إسلامي وإنساني وأخلاقي، فلها بعد عالمي وأساس عالمي وهو الجانب الإنساني فيها، وكذلك جانب إسلامي يعني المسلمين جميعا، لأن الشعب الفلسطيني جزء من العالم الإسلامي، فلسطين كأرض جزء من البلاد الإسلامية المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف في مقدمة المقدسات الإسلامية. فالحالة العربية ذات تأثير سلبي على المستوى الدولي وعلى مستوى بقية البلدان التي لا ترى لنفسها أن تكون أكثر اهتماما من العرب أنفسهم، من المسلمين أنفسهم، وكانت تأثير سلبي على الموقف الإسلامي لكثير من الدول الإسلامية. فجانب الرسم العربي اتجه على العكس من ذلك في تبني أطروحات الاستسلام المدلة والتنازلات المجانية التي يصر عليها الجانب الرسم العربي بالرغم مما يقابلها به العدو من عدوانية ومن فشلها الواضح. وتخاطب العرب حتى مع المجرم شارون آنذاك بهذه اللغة، لغة التنازلات المجانية، الحديث عن السلام بمعنى الاستسلام. وكم في كل المراحل الماضية يصرون على الاستمرار بهذه الأطروحات، والعدو الإسرائيلي يقابلها دائما بالمزيد من العدوانية والتأكيد على مصادرة الحقوق والتأكيد على مواقفه المعروفة المفضوحة أنه لا يريد إطلاقا أن يعطي ولو بحسب تلك المبادرات التي تضمن التنازلات مجانية جزءا من أرض فلسطين للشعب الفلسطيني. لذلك الاتجاه الرسمي العربي اتجه نحو الانحدار أكثر. تنازلات وصلت به في نهاية المطاف لدى البعض من الأنظمة إلى التورط الكبير في الخيانة الكبرى فيما يسمونه بالتطبيع، هو الخيانة الكبرى لهذه الأمة، والانقلاب الكامل والارتداد الكامل عن نصرة هذه القضية المحقة العادلة التي هناك مسؤولية على الأمة بكلها تجاهها، وبالتالي الاعتراف بالعدو الإسرائيلي، الاعتراف به فيما هو عليه من إجرام وعدوان وظلم وطغيان وقتل وإبادة، وفيما هو عليه من نهب واغتصاب وسيطرة وتهديد للمقدسات وتهديد لهذه الأمة. من الدروس المهمة جدا على مدى هذه المرحلة بكلها في هذه النكبة التي استمرت إلى الآن، درس مهم جدا يتعلق بالصمود الفلسطيني. الصمود الفلسطيني تعاظم بالرغم من كل المؤامرات التي استهدفت الشعب الفلسطيني. العدو الإسرائيلي عمل على كثير من المؤامرات والخطط التي حاول أن يستهدف الشعب الفلسطيني بها حتى في إرادة الجهاد والمقاومة، حاول أن يستهدف بالحرب الصلبة وبالحرب الناعمة المضلة المفسدة، حاول أن يعمل بكل الوسائل في أن يزرع اليأس في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني والهزيمة النفسية، وأن يصل بهم إلى التقبل بالسيطرة الإسرائيلية كواقع لا يمكن الخلاص منه، ويحاول أن يزرع في نفوسهم اليأس من أي خلاص ممكن، ولكنه فشل في ذلك مع أن الجهد كبير والمؤامرات كبيرة وخطيرة ومتنوعة بكل الوسائل عمل العدو الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف، ولكنه فشل. فبدلا من أن ينجح في أن يصل بالشعب الفلسطيني إلى اليأس والاستسلام وإلى فقدان الأمل وفقدان الثقة بوعد الله الحق، كان هناك تعاظم وتنام للصمود الفلسطيني، وتنام على مستوى الوعي والبصيرة، وعلى مستوى الإرادة والثبات والصمود وقوة التمسك بالحق، هذا الحق الواضح الذي يمتلكه الشعب الفلسطيني. وهذه مسألة مهمة جدا وهي مقلقة للعدو الإسرائيلي، وأيضا بات لها الآن تأثيرها الكبير حتى على مستوى المجتمعات الغربية. فالشعب الفلسطيني تعاظم صموده ونما وعيه، وثبات مجاهديه هو يقدم نموذجا ملهما وناجحا أثبت فاعليته.